وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
الحمد لله، عندي أربعة أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
يا شيخ، طلب مني أحد الأخوة أن أسألك هذا السؤال. فهو يا شيخ يعمل في شركة للدجاج، وهناك عامل معهم يقرأ القرآن وصوته جميل، ويطلبون منه أن يقرأ ليسمعوا تلاوته، مع العلم أن مكان عملهم فيه بعض من دم الدجاج وما إلى ذلك، ويسأل هل يجوز تلاوة القرآن في مكان مثل هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، صديق لي يقول أنه يعمل في عمل، وبسبب ضغط العمل أحيانا لا يجدون وقت ليصلوا فيه صلاة الظهر، وكذلك يمنعونهم من الصلاة في العمل، وهذا يحدث مع جميع الشركات الفرنسية تقريبا، وكذلك في بعض الأحيان يجدون وقت للصلاة، فيسأل هل يجوز أن يجمع صلاة الظهر مع العصر في اليوم الذي لم يتمكن فيه من أن يصلي صلاة الظهر في وقتها؟
طيب.
السؤال الثالث، صديق لي يقول أن لديه صديق كان يشرب الخمر ويدخن، وأحيانا يجده يصلي بمجموعة من الشباب صلاة الجماعة، ويسأل عن حكم الصلاة خلفه، وهل إذا قال أنه تاب من شرب الخمر وهو لا يعرف صدقه من كذبه، هل يمكنه الصلاة خلفه في هذه الحالة؟ السؤال الرابع يا شيخ، لقد سبق وذكرت لك المصلى الذي فتحنا، ونصحتني أن نستأذن الناس عن الأذان في الممر الذي فيه القرف، وأبشرك قد فعلنا ذلك واستجابوا لنا بالرحة وبالفكرة كلهم، وأصبحنا نؤذن في الممر ويسمع الجميع صوت الأذان، فجزاك الله خير على الاقتراح والنصيحة.
الحمد لله، بارك الله فيك عبد الله.
وياك يا الشيخ، سؤالي ما حكم صلاة تحية المسجد في هذا المصلى؟
إن شاء الله.
وهل يجوز لنا أن نصلي فيه صلاة الجمعة، علما أن أقرب مسجد لنا يبعد عنا بحوالي 20 دقيقة في السيارة؟
إن شاء الله يا عبد الله، أبشر. حياكم الله. تفضل يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شيخ، سؤال واحد.
تفضل.
نحن زوجان فرنسيان ومهاجران والحمد لله، ونريد افتتاح مدرسة ابتدائية بالمغرب بمدينة طنجة بالضبط، ويتراوح العمر بين 6 و11 السنة، وتكون فصول الدراسية مختلفة لأن المدارس غير يعني مختلطة، يعني ممنوعة في هذا البلد، ويسبب ذلك إغلاق كثير منها. لكننا نرى في ذلك يا شيخ في فتح هذه المدارس خيرا كثيرا، سواء كان في تعلم العقيدة والفقه والقرآن وغيرها من العلوم الشرعية. وسؤالي يا شيخ، هل يجوز لي فتح مثل هذه المدارس، وهل فتحها محمود ولو فيها اختلاط؟ أحسن الله إليك.
وإليكم يا يوسف، بارك الله فيك، شكر الله لك. تفضل زياد. زياد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، في عندي استفسار لو سمحت عن مسألة تتعلق بزكاة المال.
تفضل.
أنا أملك مدخرات مالية، وفي نفس الوقت لدي قرض بنكي إسلامي طويل الأجل باقي عليه حوالي 20 سنة، وهو قرض أخذته لشراء العقار اللي هو محل سكني الحالي.
نعم.
علما بأنني ملزم بالسداد بأقساط شهرية منتظمة، سؤالي، هل يجب علي الزكاة على مدخراتي المالية إذا كانت لا تغطي المبلغ المتبقي من الدين، بل تشكل ما لا يزيد عن 10% من المبلغ المتبقي؟
إن شاء الله يزيد.
شكرا يا شيخ.
عفوا، مرحبا، أهلا وسهلا. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يأثم الإنسان إذا لم يبادر إلى الأسباب لذهب إلى الحج؟ مثلا إذا لم يجمع المال شهريا، أو إذا يجمع المال لكن لكون سفر إلى بلد آخر يا شيخ.
كيف السفر إلى بلد آخر؟
يعني سفر إلى بلد الأصلي، يعني
يجمع ليسافر إلى بلده الأصلي.
نعم نعم.
إن شاء الله يا محمد،
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب، اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ عبد الله من فرنسا بارك الله فيه، يقول كلفه أحد الإخوة بأن يسأل، يقول هو يعمل في شركة دواجن ويقومون بذبح الدواجن، يقول عندهم عامل صوته جميل جدا في قراءة القرآن، يطلبون منه أحيانا أن يقرأ القرآن، لكن يقول هل يجوز هذا في هذا المكان الذي فيه دماء الدجاج مثلا والأوساخ اللي في هذا المكان؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك وبارك الله في إخوانك، صلى الله تعالى لهم الثبات. بالنسبة لما سأل عنه الأخ، الجواب نعم يجوز ولله الحمد، يجوز قراءة القرآن في المجزرة، سواء كانت الذبائح إبل أو بقر أو غنم أو دجاج، كل هذا جائز ولله الحمد. ومن وجود الدماء هذا لا يمنع من قراءة القرآن، بل قل له يعني يحرصون على هذا، خاصة وأنهم في عمل يجمعون بين خيري الدنيا والآخرة، عمل دنيوي وسماع القرآن، والمستمع له أجر القارئ إن هو أخلص النية واستمع باستماع عبادة، فقل لهم يجوز هذا ولله الحمد والمنة. عبد الله من فرنسا يقول له صديق أيضا سأله، يقول بسبب ضغط العمل لديهم يمنعونهم من صلاة الظهر أحيانا حتى يفوت وقت الظهر أو وقت العصر، يقول فماذا يعملون في مثل هذه الحالة؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، وذلك لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا واجبا، موقوتا مؤقت يعني له وقت ابتداء وقت انتهاء، هذا هو الأصل. ولذلك لما نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به الصلوات الخمس مرتين، صلى كل صلاة في وقتها، وبين له ابتداء وقت الصلاة وانتهاء وقت الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه جمع بين صلاتين في الحضر إلا في حالة الحاجة، ولذلك جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من دون خوف ولا سفر ولا مطر. سئل ابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، بمعنى إذا كانوا مرضى مثلا، إذا كان هناك أمر طارئ مثلا، ممكن يجمعوا في مثل هذه الحال، وإلا الأصل الدائم والهدي المستمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي كل صلاة في وقته. أما في السفر فنعم، السفر نعم قصر وجمع، في الحضر إذا كان ثم حاجة، واضح؟ طيب، المسألة الأخرى، يجب على صاحبك ومن معه أن يطلبوا من إدارة الشركة أن يفرغوا لهم وقت للصلاة ولو 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة. وأنا أعتقد يا أخي الفاضل بأن الشركة ما تمنع العامل أو الموظف أن يذهب إلى دورة المياه أو المرحاض، لأن هذا ضرورة. كذلك لو أنهم مثلا طلبوا منهم 10 دقائق حتى ولو كان في فترة الراحة، يعني العمال يعطون راحة، يطلبون بأنهم ربع ساعة يزيدونهم أو 10 دقائق يمارسون يعني فيه، يعني قصدي يقومون بالعبادة بصلاة الظهر. إن حصل وأن منع وهددوا بالفصل مثلا، يجوز لهم في هذه الحالة أن يجمعوا، لا بأس بالجمع في مثل هذه الحالة من دون قصر، فقل لهم لكن هذا يجعلوه الإجراء الأخير والحل النهائي، وإنما يبذلون الأسباب في قضية أن يصلوا الصلاة في وقتها. بارك الله فيك. حتى لو كان أخر الصلاة إلى قريب وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر، حتى يكون الجمع صوري وليس حقيقي، يعني يكون الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. عموما إذا اضطروا إلى ذلك لا بأس بالجمع، أسأل الله تعالى لنا ولهم الثبات. عبد الله من فرنسا يقول صديق سأله، يقول هناك له صديق يشرب الخمر ويدخن، يقول أراه أحيانا يصلي بالناس صلاة الجماعة، يقول ما موقفي؟ وإذا قال هو بأنه تاب إلى الله عز وجل هل أصدقه أم أنني أتأكد يعني من توبته؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لإمامة المصلين، إمامة الرجل الناس في الصلاة، تكلم العلماء على شرطية العدل، يقولون أن يكون عدلا، وذكر العلماء بأن العدالة هنا أن لا يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب في العلن في الظاهر، وأن لا يرتكب شيئا مما يخرم المروءة، نصوا على هذا يعني. لكن عموما بالنسبة للفعل الذي يفسق به، قالوا بإجماع العلماء على أنه ما يتقدم، لكن بعضهم جعله شرط وبعضهم لا لم يجعله شرط. ففي مذهب من المذاهب الفقهية قالوا لا تصح إمامة الفاسق، نصوا على هذا. وشارب الخمر فاسق، الذي يشرب الخمر ويعلن بذلك فاسق. وطبعا يقولون الشيء الذي يعلن به، الشيء المحرم الذي يراه الناس، أما الذي في الخفية لا، هذا أمر يعني له حكم آخر. ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى صحة إمامة الفاسق، ونصوا على أن مثلا الصحابة صلوا خلف الحجاج، وصلوا خلف يعني جمع ممن كان متلبس بالفسق. عموما أخي الفاضل، إذا الرجل قال أنا تبت إلى الله والحمد لله، ما ينبغي لكم أن تفتشوا ولا أن تنقبوا ولا أن تقول والله ما ندري، ها لا، خذوا على ظاهر أمره، لأن الأصل إجراء الأمور على الظاهر، وأما السرائر فهي إلى الله عز وجل. وأنا أعتقد يا أخي الفاضل أنكم إذا يعني صدقتموه ورضيتم بقوله، قد يكون هذا سبب من أسباب فعلا ثباته على الاستقامة والتدين بحول الله تعالى، لما يرى تعاملكم الطيب. يعني طبعا هذا تقول لصديقك، يرى تعاملهم الطيب واللين، وربما كان سبب من أسباب هدايته وتركه هذه المعاصي وغيرها، خاصة وأنه ما شاء الله كما ذكرت يقرأ القرآن أو يحفظ شيء من القرآن، هذا يعني سبب وسبيل للأخذ بيده من هذه الطرق المحرمة إلى دوحة الطاعة والعبادة. بارك الله فيك ورضي عنك، وصي أصدقائك هؤلاء بأن يحسنوا إليه ويثنوا عليه، ويقول ما شاء الله هذا الصوت الجميل والقراءة الجميلة وهذا الحفظ، أنت أولى بالصلاة من غيرك، يصدق في دعوة أنه ترك هذا الشيء. بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا بارك الله فيه، طبعا عبد الله سأل في لقاء سابق عندهم مصلى وكذا، وسأل مع موضوع الأذان، اليوم بشرنا ولله الحمد بأن المقترح اللي أنا اقترحت على عبد الله وهي استشارة جيران البناية والعمارة في الأذان، قال الجميع فرح الحمد لله، يعني هذا بشارة من عبد الله صلى الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم الأجر، فهذا شيء طيب دائما، يعني مشاورة الناس واستئذان الناس هذا من أخلاق المسلمين، حتى لو كان في مثل هذه المسائل الشرعية. الحمد لله، مبارك يا عبد الله، صلى الله تعالى لكم التوفيق. يسأل عبد الله يقول بالنسبة للمصلى الذي نحن فيه، أولا هل نصلي فيه تحية المسجد إذا دخلناه؟ وهل يجوز لنا أن نصلي الجمعة فيه مع أن الجامع يبعد عنا تقريبا 20 دقيقة في السيارة؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا دخل المسجد الذي هو وقف، أرضه وقف وبناؤه وقف، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهل المصلى يقاس عليه؟ من أهل العلم من قالوا بأنه لا يقاس على المسجد، ولذلك إذا دخل أحد المصلى فإنه يجلس مباشرة ولا يصلي ركعتين إلا إذا أراد أن يصلي السنة القبلية مثل سنة الفجر وسنة الظهر مثلا. قالوا لأن المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، وهو مصلى، هذا ليس بوقف، هذا ممكن في أي لحظة يقول لكم صاحب البناية اطلعوا منه مثلا أو أريد هذا المكان. ومن أهل العلم من قال ما دام أنه يعني مكان يجمع فيه الجماعة والجمعة فنعم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الذي يظهر بأنه ما دام أن الحمد لله أصبح يعني هذا المقر وهذا المكان من هذه البناية للصلاة وتقام الصلاة الخمس لا تتركوا سنة تحية المسجد، فهي خير على كل حال، خير على كل حال خير ولله الحمد. من أراد الجلوس يصلي ركعتين، وإذا كان هناك سنة قبلية يكتفي بالسنة القبلية فتدخل تحية المسجد فيها. بالنسبة لصلاة الجمعة يا أخي الفاضل، أنتم لو كنتم في بلد إسلامي قلنا لكم لا بد من إذن ولي الأمر، يعني المقصود الجهة التي تستمد سلطتها وقوتها وإذنها من ولي أمر الشؤون الإسلامية مثلا. لكن أنتم في بلد غير مسلم، ما دام أنه سمح لكم بإقامة مصلى والمسجد بعيد عنكم مسافة 20 دقيقة بحيث أنه لا تجب أصلا عليكم الجمعة والجماعة بالنسبة للأفراد، وقد وفق الله ويسر إقامة مصلى عندكم، نعم صلوا الجمعة في هذا المكان لأنكم جمعوا عدد كبير فتقيمون الجمعة بارك الله فيكم، وتختارون طالب علم يعني لديه خلفية طيبة في أحكام الجمعة وأحكام الجماعة وأحكام الصلوات ومعرفة سجود السهو وكيف يعالج الخطأ في الصلاة ويعرف كيف يخطب، ويحرص على أن تكون خطبه كلها في التعليم والتوجيه والوعظ والإرشاد، ولا يعني يستثمر المكان يعني أشياء تضر ولا تنفع، لا يعلم الناس العقيدة الصحيحة، يعلمهم العبادات ويعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطهارة وفي الغسل وفي التيمم والمس على الخفين وصفة الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا يخلط هذا بشيء من الوعظ، التذكير بيوم القيامة، التذكير باليوم الآخر، كذلك ما يتعلق بالأخلاق، الدعوة إلى الصدق وحرمة الكذب، الأمانة، الحياء، الكرم، الجود، المروءة، الأخلاق الكثيرة. وأيضا يركز على جانب تربية الأولاد خاصة عندكم حتى لا يذوبوا في المجتمعات الموجودة عندكم، ويستعمل الطرق السليمة في التلقين حتى يطبقونها واقعيا مع أولادهم ومع من معهم، الحرص على التذكير بالصحبة الصالحة، الحرص على أن يبتعد الإنسان عن مواطن الشبهات والشهوات وشيء من هذا القبيل. وفقكم الله يا عبد الله لكل خير وبارك فيكم. يوسف أيضا من فرنسا يسأل، يقول زوجاني فرنسيان مهاجران، يقول يريدان افتتاح مدرسة في بلد عربي مسلم، هذه المدرسة يقول سن الطلاب ما بين 6 إلى 11 سنة، لكن يشترطون بأن تكون الفصول الدراسية مختلطة لأن البلد الذي اتجهنا إليه يمنع يعني جعل فصل هناك في المدارس. يسأل يقول ما حكم يعني فتح مثل هذه المدارس خاصة وأن سيكون فيها اعتناء بالعقيدة والفقه والقرآن وبقية مسائل الدين. يوسف من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر أنت وزوجتك، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكما وأن يجعلكما مباركين أينما كنتم، وهذا حقيقة من الأعمال الجليلة والصالحة، وحقيقة الإنسان والله ينشرح صدره ويسر حينما يسمع مثل هذا الكلام من الأخ يوسف، يقول بأنه يعني مسلم ولله الحمد هو وزوجته، أصله من فرنسا ويريد الهجرة ويريد عازم على افتتاح مدرسة. الإشكالية التي تعترضها هي قضية الاختلاط بين الجنسين في هذه المرحلة اللي هي من 6 سنوات إلى 11 سنة. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك أنا أشجعك وأشد على يدك، واذهب وافتح هذه المدرسة وعلم فيها العقيدة الصحيحة، وأيضا علم فيها ما ذكرت من السيرة النبوية والفقه والحديث وبقية العلوم الإسلامية ومن جملتها الأخلاق، تركزون على هذا الجانب، فهذا لا شك حينما تستهدفون هؤلاء الأولاد تنشئون جيل طيب ولله الحمد قائم على التعلق بدينه والتعلم أحكام شرعه، وأيضا يقوم على وسطية واعتدال، ويعني تأخذون بيده من هذه المراتع الوخيمة التي يقع فيها كثير من الشباب. إن كان هناك مفسدة يمكن أن تقال في هذا الحال اللي ذكرت، فهي مفسدة صغرى في مقابل دفع مفسدة كبرى، وهي مفسدة حقيقة تحتمل في مقابل مصلحة عظمى فيما يتعلق ب يعني احتواء هؤلاء الأولاد في هذا السن. وأنا أجزم يقينا بأنكم سيعني تلقنونهم بعض مسائل الحلال والحرام والأمور اللي كذا، وهذا فيه توعية ولله الحمد، وبعد ذلك ينطلقون في المراحل الأخرى، وقد يعني ولله الحمد تربوا تربية شرعية صحيحة وسليمة، وأيضا يحملون الأخلاق الإسلامية التي من خلالها يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الأشياء. أنا أؤيدك يا أخي الفاضل، ما دام أن هناك منع ولا يسمح لكم بالفصل في هذه المراحل، وذلك لما في هذه المدارس من المصالح العليا والكبرى، وإن وجد مفسدة فهي محتملة، خاصة يعني ما زال هؤلاء في مثل هذا السن، وتجتهدون على قضية التعليم والتوجيه والتأكيد على مسألة الأشياء التي أنتم لا تستطيعون فعلها، تنبهون على أن هذه غير شرعية. بارك الله فيك ورضي عنك، وصلى تعالى لك التوفيق والسداد يا يوسف، وأن يكتب لك الأجر والمثوبة، وأن تذوق بركة هذا العمل في حياتك ويوم القيامة. بارك الله فيك. زياد من الشارقة يقول: يعني أنا عندي مدخرات مالية، لكن علي قرض من المصرف تقريبا، قرض طويل يعني إلى 20 سنة تقريبا، يقول أنا ملتزم بالسداد بالأقساط الشهرية، يقول هل على مدخرات هذه زكاة؟ أخوي زياد من الشارقة بارك الله فيك، وبارك الله فيما أعطاك، وصلى تعالى لك التوفيق والسداد، وصلى تعالى أن يقضي عنك الدين. الأمر الآخر أخي الفاضل، الدين لا يمنع الزكاة، فالراجح من قولي أهل العلم، الدين ما يمنع الزكاة، فالراجح من قولي أهل العلم. ولذلك المدخرات المالية التي عندك إذا بلغت النصاب وحال الحول على هذا النصاب 12 شهر قمري كل سنة، النصاب باقي يعني ما نزل دون النصاب المبلغ، فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك بارك الله فيك. واعلم يا زياد أن الزكاة بركة وخير ونماء بإذن الله تعالى، لا تظن بأن هذا المال الذي أنقص، هذه الزكاة التي أنقصت المبلغ، أن هذا يعني ذهب عليك، لا، هو لك ويبقى لك، وسيبارك الله عز وجل لك في مالك، ويبارك الله عز وجل لك في خاصة حياتك، وأنت لديك قرض طويل الأمد تحتاج إلى مثل هذه البركات من الله سبحانه وتعالى، وهذه موجودة في الزكاة، موجودة في الصدقة، موجودة في الاستغفار، وصلى الله تعالى لك التوفيق. تفضل يا أم صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا يعني تزوجت منذ سنين من رجل فرنسي اعتنق الإسلام. وتزوجنا ونجبنا ولدين وعشنا معا سنين طويلة، وكان يعني دائما يرغب في العيش في بلد إسلامي. انتقلنا إلى بلد إسلامي لأنه كان له تحويلا، وكان يعني الاتفاق بينه وبينه أنه يكون المكوث في ذلك البلد 3 سنين.
نعم.
من أجل عملي إلى آخره. المهم انتهى الخمس 3 سنوات وما حبش، يعني لم يرد رجوع إلى فرنسا. فأنا قلت له يعني أنا حأرجع مع الأطفال وأنت تبقى هناك. يعني هو يفضل العيش بالإكامة لحلاوة الحياة وللدين إلى آخره.
نعم.
المهم أجر لي بيتا في فرنسا وعد لم يتحمل العيش وحده هناك، فعاد طلب تحويله مرة ثانية وعاد، لكنه لم يلقى الالتزام في حياته المهنية يعني، وتدهورت العلاقة بيننا وأصبحنا يعني شبه منفصلين، ولكن نعيش هكذا. يعني ما كانش مقصر في حاجياته باتجاهي او اتجاه الاطفال. وفي يوم من الايام يعني اعترف لي انه قام بذهاب الى مواقع غير لائقه وانه غير انه تحاجت وانه ندم الى غير ذلك. المهم بعد ذلك انا بدات ابحث في الكمبيوتر الى اخره، فلاحظت انه كان ينتحل شخصيتي ويتبدل صوري مع رجال وكاني انا، فقابلته بالواقع وقلت له ما هذا الى اخره، فقال لي انا وقعت في انهيار عصبي والعلاقه اللي بيناتنا ما كانت واضحه، ولما اني لم اكن اريد الخيانه الى غير ذلك اصبحت أقوم بمثل هذه الأشياء ولن أقوم بها أبدا، لكن أعترف أن رأيته كدايوت ومن ذلك قررت أننا سننفصل. دونك قعدت يعني جلسنا في هذا هكذا بعد أشهر، يعني تقريبا لم نتحدث ولكن نعيش دائما تحت سقف واحد، إلى غاية أني أدركت أنه أعاد الفعل مرة ثانية، فلا قررت أن أغادر البيت، فاستأجرت بيتا وقلت له أنني سأذهب، فقال لي الأحسن أنك تذهبين عندما لا أكون لأني لن أتحمل. فكان الأمر كذلك، يعني أجرت أجرة عندما ذهب إلى والدته وذهبت مع الأطفال ووجهت بالحقيقة أني ذهبت وأنا في الطلاق. يعني انحبط نفسيا وقال لي أنه لم يعود مسلما إلى غير ذلك من الأمور. المهم عاد إلى رشده وقال لي أنه ندم وحشة طبيب إنساني وطبيب نفساني، والطبيب النفساني قال له أن العلاقة هي اللي أدت به إلى مثل هذا التدهور وإلى مثل هذه الأفعال، وأن كل شيء من بفعلي يعني أركز على شيء، أن منذ بداية العلاقة الزوجية يعني هو كان إنسان يشخر، وأنه بالتالي كنا ننام دائما في غرف مستقلة لكن كانت حياتنا عادية. يعني المهم أنا ذهبت والآن أنا مؤجرة، هو يعني يرجح من كل مرة يقول لا أريد الطلاق، لكن أخذنا محاميين ونحن في يعني في إجراءات الطلاق. أنا سؤالي اليوم ما حكم خروجي من البيت بهذه الطريقة في الشريعة الإسلامية؟ هل هو موافق على الطلاق لكن يرجع كل مرة يقول أنه لا يريد؟ هل يعني هذا أن أطلب الخلع علما أنني في دولة إسلامية ولا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي يعني هذا الأمر غير ممكن يعني أنا أطلب عليه الطلاق؟ هل أرجع له كمان يعني رغم ذلك المهر؟
طيب يا أم صلاح الدين، السؤال الثاني وأرجو أن لا يكون بهذا الطول، يعني تفضلي.
نعم السؤال الثاني، يعني هي إنسانة أعرفها يعني كانت متزوجة وطلقت من زوجها وهي صغيرة السن، وزوجها يعني والديها حرموا عليها العودة إليه، يعني كان يريد إرجاعها ولم تريد الرجوع إليه أبدا، لا هي كانت تريد ولكن والديها حرموا عليها الرجوع وأنهم سيحرمونها فلم تعود إليه. مرت سنين وسنين والأولاد البنات كبروا وتزوجوا، وبعد ذلك عاد إليها يعني والديها الآن كبار في السن، عاد وطلبها بالرجوع، هم الآن يعني طلقوا في العشرينات وهم في الخمسينات. قبلت وشافوا إمام جامع، والإمام الجامع قالت له أنها لا تستطيع أن تحدث الأبوين في هذا الموضوع لأنهم سيرفضان، ويعني الصحة لا تسمح لهم بتحمل مثل هذه المعلومة. فزوجها أخوها، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ علم أن أبوها حي وأبوها يعني لم نعطي له الفرصة أن يرفض أو لا يرفض.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الأخير هو يعني إنسانة وداء تريد صيام داود، ولكنها معتادة على صيام الخميس والاثنين، وتريد تعرف هل يمكنها أن تجمع بين الاثنين أم لا؟
إن شاء الله يا أم صلاح الدين.
شكرا وعفوا على الإطالة.
حياكم الله. أبو محمد.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عساك طيب.
طيب حالك.
الله يسلمك طال عمرك. احنا سعيدين بسماع صوتك اول شيء وشاهدتك على الشاشة والله.
طول عمرك يحفظك.
عمرك طويل يا رب. طال عمرك عندنا نبى توجيه من عندك طال عمرك الشيخ. عندنا شخص حاليا متوفي.
نعم.
في وقت ما استلم يعني عطوه مثلا تقول كارت الشؤون الاجتماعية حسب يعني رجع للجهة المختصة. أثر أن صاحبة الكرت هذا متوفي، فبقي هو تقريبا سنة بالضبط استلام المبلغ اللي هو 1000 درهم تقريبا من الراتب الشهري هذا. بعد سنة يعني وصل خبر أنه يستلم، فنبهوا الريال وقام بإرجاع هذا الكرت إلى الجهة المختصة بدون إعلامهم أنه استلم لمدة سنة بعد وفاة هذا الشخص. يعني فأنا بتوجيه بعد أمرك الشيخ حالي أن الشخصين متوفين طبعا، فأنا بتوجيه من عندك على أساس أن نشوف شو المناسب عشان يعني
يعني استمر سنة كاملة هو يستلم 1000 ريال شهري، 1000 درهم شهريا بغير نعم. وجه حق.
نعم نعم
شاء. أبشر أبو محمد.
الله يبشرك بالخير الشيخ.
مرحبا مسهلا أبو محمد أبو ظبي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف الحال؟ طيب
خير ونعمة.
شيخ عندي سؤال الله يسلمك بالنسبة للبيع والشراء.
إيه.
إذا شخص باع شيء على شخص شخص يعني قال هذا 1000 درهم وبيع لك، والريال دفع ربون مثلا 500 درهم.
نعم.
وقال أنا بشيل اليوم البضاعة وماشي، أنا قلت الريال شرط عليه إذا ما شلت اليوم بكرة إذا حد يعني أنا ببيع، يعني إذا حصلت أكثر المبلغ أو اليوم ما شلت ببيع على الشخص ثاني، هل هذا يجوز يعني البيع هذا ولا؟
إن شاء الله يا محمد.
سؤال ثاني شيخ بالنسبة للأضحية قربان.
إيه.
كان موجود في العزبة والعمال بو مسكوا الخروف أساس يقصون الصوف يعني.
إيه.
ومسك القرون هذا في شو الشبك وانكسر، هل هذا جاهز حق الأضحية ولا؟
إن شاء الله محمد.
وما في شيء بس القرون انكسر يعني مسك بالشبك وانكسر.
طيب أبشر.
إيه.
وأنت عينت؟ أنت عينت يا أبو محمد؟
نعم.
أنت عينت قلت هذه أضحيتي؟
هي نعم.
وبعدين كسر القرن ها؟
هي نعم نعم.
إن شاء الله. إيه.
وسؤال ثالث شيخ بالنسبة لصلاة الأضحى أو صلاة قيام الليل. مثلاً إذا أنت أنا سمعت من مشايخ يعني يوم تقرأ قل هو الله أحد يعني تقرر مرة ومرتين ثلاث، هل يعني بداية قل هو الله تقول كل هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا بس مرة واحدة كفاية؟
يعني قصدك وين في صلاة الأضحى وقيام الليل؟
في صلاة الأضحى أو صلاة الليل مثلاً قريت قل هو الله أحد مثلاً في الكل رقة ثلاث مرات تعيد يعني
مثلاً. كيف ومن قال هذا أن الشخص يعيد 3 مرات في الركعة الواحدة؟
أنا سمعت الشيخ قال يعني مشايخ قال شو اسمه قال
يمكن قصدك
أذكار الصباح. قريت يعني ربع القرآن.
ها قصدك يمكن أذكار الصباح وأذكار المساء.
لا مش أذكار، لا في صلاة الأضحى أو صلاة القيام الليل.
طيب أبشر أبو محمد.
هاي بغيت يعني شو اسمه؟
إن شاء الله.
توجيه من عندك
إن شاء الله تسمع التوجيه. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلين. جزاك الله خيرا.
حياكم الله.
والله يشفي عندي بعض الأسئلة لكن الوقت ما ضميت في لحد، إن شاء الله خير.
يب تفضل.
عندي سفرية داخل البلاد هنا في ليبيا مسافتها 1000 كيلو باي، هل نقصر أم نصليها كاملة؟
إن شاء الله.
معناها لمدة 2 أسبوع للسفرة
إن شاء الله.
وهل نصلي صلاة الرواتب الشفع والوتر والضحى وقيام الليل والله نصلي الفرائض بس؟
أبشري.
وعندي صور في الليل، في الليل لما أنا سمعت إن تقرأ صور في الليل عندك صورة الإسراء، صورة الإسراء وصورة سجدة وصورة الملك وصورة الغافر وصورة الحديد، هل هذا مثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
إيه. وعندي سنة المرأة، هل في العيد تشهد الصحية المرأة تشبحها؟ معناها هذه سنة مؤكدة وعندها معنى عندها دعاء مخصوص ولا لا؟
يعني تشهد أضحيتها؟
إيه نعم، يعني لما يتذبح الضحية هل تشهدها المرأة معناها ولا لا؟
إن شاء الله.
إيه. وعندي أخو جوزي جارنا معنا مقاطعين علينا سنة، لكن الحمد لله تو جوزي قاعد يكلم في خوب، لكن شنو يعني أنا لي سنة ما مشيتش هو وأكل معناها أكل أموالنا ومعنا مدينة وحتى منعني من الزيارة عندهم، غادي أنا درت المستحيل ونبي نحاول نبي نمشي لكن خفت من المشاكل، هل هذه ترفع في الأعمال لا ترفع الاثنين والخميس؟
من اللي منعك؟
جارنا، قلت لك جارنا أخو جوزي.
إيه لا، أنا قصدي من اللي منعك من زيارتهم؟ زوجك؟
جوزي قال لي ما تمشيش.
طيب إن شاء الله يا أختي عمت الله.
إيه معناه كنت نمشي قبل نتواصل حتى نسمع في أدية واحد نتواصل، لكن توه قال لي ماش تمشي.
هو يعني
منهم معناها
هو تصالح،
هم أكثر الناس اللي يواصلوا في الناس، معناها عندهم أجر وتواب أكثر من اللي ما يصبرش على داول، لكن هو قال لي لا ماش تمشي معناه غادي هل أنا ندخل فيه لا ترفع الأعمال.
وهو تصالح مع أخوه؟
هو تصالح، لكن قال لي أنت ماش تمشي غادي للبيت.
طيب.
تصالح الحمد لله، رجعوا يتكلموا
إن شاء الله. أبشر يا أختي أمة الله.
إيه وعندي أخت جوزي لما تجينا البيت تبدأ تتكلم تهدرز على أخوها، هو نفسه اللي ماني من حرمت من الحوش داب، تهدرز وتقول لي فعلوا لي وداروا لي، نبدو نجيب في حديث وهي تجيب في حديث، هذا هل هذا يدخل في الغيبة والنميمة؟
تتكلم على زوجها ولا على زوجك؟
لا أتكلم على أخوها نفسه هذا اللي يعني ما مشيتش للحوشهم، هي تتكلم، هي تبدأ تهدرز عليه واني نبدأ نتكلموا عليهم، معناها تقول لي حتى ني ظلموني وكذا، ونبدأ نقول لها حتى ني معناها هل تكفي كفارة المجلس والله غير معناها تدخل هذه معناها في حديث الغيبة والنميمة، ألا كفارة في اللغو.
يا أمة الله بارك الله فيك، أبشري. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. محمد من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول هل يأثم الشخص إذا لم يبادر ببذل الأسباب في قضية الذهاب إلى الحج؟ يقول أحيانا الشخص يجمع بعض المال حتى يزور أهله في بلده الأصلي، لكن ما يصنع هذا في مسألة الحج. محمد من فرنسا بارك الله فيك يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عن أركان الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ثم قال في آخر الحديث وحج البيت من استطاع إليه السبيل، من استطاع إليه السبيل. ولذلك الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لأن الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، قال في حديث عائشة كما في الصحيح عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، والإنسان ينتقل من بلده ويبذل جهد مالي وبدني. لذلك من فضل الله على الناس أن جعل الحج واجبا على القادر المستطيع، القادر المستطيع. فإذا كان الشخص يستطيع أن يجمع مال لكن هذا المال ما يستطيع أن يحج به، وإنما يستطيع أن يزور والديه وأن يصل أرحامه، الحمد لله ما يجب عليه الحج، ما يجب عليه الحج، لأن الحج يجب على الشخص إذا كان عنده مال يذهب به ويعود. يعني لو كان عنده مال يذهب به لكن ما عنده قدرة على العودة، ما عنده مال، ما يجب عليه ولله الحمد والمنة، كما ينص أهل العلم في ضبط مسألة الاستطاعة. لذلك أخي الفاضل الإنسان ينبغي له أن يجتهد في جمع المال لحج بيت الله الحرام، وإذا لم يكن غير قادر أو يستطيع لكن ما يكفي يصل رحمه ولله الحمد والمنة. أم صلاح الدين تقول بأن تزوجت يعني من شخص فرنسي اعتنق الإسلام، وبعدين تقول رغب في الهجرة إلى بلد إسلامي، وفعلا هاجر واشترطت عليه 3 سنوات لكنه بقي هناك وأحب البلد، إلا أنني أنا رفضت البقاء وعدت إلى فرنسا، وبعدين لم يستطع التحمل ورجع، أجر لي منزلا وبعدين رجع وتدهورت العلاقة بيني وبينه، والقصة الطويلة اللي استمعنا لأم صلاح الدين قبل قليل. هي الآن طبعا ذكرت أشياء يعني بالنسبة تخص زوجها وشيء من هذا القبيل، تسأل تقول الآن أنا أريد الطلاق، هو متردد أحيانا يوافق وأحيانا لا يوافق، تقول إذا لم يوافق هل ألجأ إلى الخلع؟ وما حكم خروجي من المنزل بعد المشكلة الذي يعني قالت بأن اكتشفته بأنه يستعمل يعني اسمها وشيء من هذا القبيل كما ذكرت هي وفقها الله. أختي أم صلاح الدين يعني مشكلتك تحتاج حلقة كاملة، لكن أنا ألخصها بالتالي. أولا أختي الفاضلة أنت أخطأتي خطأ كبير وسامحيني وباشرك مباشرة بهذا، حينما يعني ما رضيت أن تبقي مع زوجك في بلد إسلامي، وهذه نعمة من نعم الله. يعني جرت العادة أن الأصل أنك أنت تطلبين العودة إلى بلدك الأصلي وزوجك يتمسك ببلده، أصبحت المسألة عكس، فزوجك هو الذي رغب وشفت نشاطه ومحبة للبلد ويعني استقامته وطلبه للعلم وتدينه. أنا أخشى أن الله عاقبك بهذا، سامحيني أقول لك هذا الكلام، أنا أخشى أن الله عاقبك. أنت رفضت الآن تعيشين في بلد مسلم، وزوجك اللي أصلا هو ما كان مسلم ثم أسلم ورغب في البلاد الإسلامية وترفضين أنت، أنا والله أخشى أن تكون هذه عقوبة. الله عز وجل كدر حياتك وتدهورت العلاقة بينك وبين زوجك بسبب هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين، لا ترى أناراهما. لذلك أخت الفاضلة كان الأصل أنك أنت ترضي، حتى والله لو كان على يعني على شيء بسيط، أفضل من أني آكل الفالوذج وآكل الأشياء الغالية في هذا البلد. بلدك هذا الأصلي، ومن نعمة الله عز وجل أن يسخر لك هذا الزوج اللي وداك إلى بلدك ورجعك إلى وطنك، وهو رأى بأن وجوده في هذا البلد شعر بزيادة الإيمان وبكذا. هذا الأمر الأول، لذلك أنت تستغفرين الله عز وجل من هذا، تتوبين إليه وتسألين الله تعالى أن لا يعاقبك فيه ولا يكون هذه عقوبة. المسألة الثانية، أخطأت خطأ كبير حينما خرجت من البيت. يعني الآن زوجك، أنا أسألك بالله يا أم صلاح الدين، زوجك كله سيئة ولا هذه سيئة من سيئاته؟ استعمل الإنترنت وهو برر هذا، يقول أنا بسبب فراقك وبسبب بعدك عني وبسبب هذا الجفاف العاطفي اللي بينكم ارتكب خطأ. طيب سيئة من سيئات الرجل، ليس بسيئة رجل، يعني فيما يظهر بأنه رجل الحمد لله متمسك بالإسلام متمسك بدينه. من الذي مساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ ما في أحد، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوب. وهذا ليس تسويغ له ولا تبرير له ولا اعتذار له، أخطأ خطأ كبير، لكن يستغفر الله سبحانه وتعالى. كيف تخرجين من البيت وتتركين الشيطان له؟ الشيطان ينفرد بزوجك، هذا خطأ ثاني ارتكبتي أنت. الخطأ الثالث، وسامحيني أقسو عليك، أنا جالس أقسو عليك لمصلحتك. الخطأ الثالث، تطلبين الطلاق لغير ما بأس، هذا لا يسوغ لك أبدا أن تطلب الطلاق أو الخلع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي الحديث الآخر أن المختلعات هن المنافقات. ولا تقولين لي في سبب، لكن ما يرتقي إلى درجة أنك تطلبين الطلاق أو تطلبين الخلع. الرجل هذا واضح بأنه متعلق بك ومتعلق بأطفاله، وأنا أخشى والله أن تكوني سبب أيضا من أسباب رجوعه عن الإسلام. لهذا يعني ما ارتكبتيه كان الواجب عليك أنك تستشيرين من تثقين بدينه وعلمه وأمانته، تستشيرين الناضج والحكيم من أسرتكم وعائلتكم مثلا يعلمك ويرشدك. لذلك أنا أطلب منك الآن، إن كنت يعني اتصلت تثقين في كلامي في جوابي، أطلب منك الآن أن تلغي فكرة الطلاق وأن تلغي فكرة الخلع وأن تعودي إلى بيتك وأن تصطلحي مع زوجك، وصدقيني ستجدين هذا الرجل سيزداد إيمانه وسيقوى يقينه وسيكون من أفضل الناس بعد هذه المعركة اللي بينك وبينه، وهو متعلق بك وهو الذي يلحق وراك وهو الذي يطاردك وأنت ترفضين. ما ينبغي لك يا أختي الفاضلة، بل أقول لا يجوز لك، لأن الحالة اللي شرحتيها وأطلت فيها لا ترتقي أبدا إلى أنك تفعلين هذا الشيء. أنت اللي أخطأتي، سامحيني أقول هذا الكلام. يعني رفضت العيش في بلدك الأصلي وهو مسكين هجر وطنه والذي منه خرج وعلى أرضه درج، تنسم هواءه وشرب ماءه وتعلق في موطن سباه وترك هذا لله، ترفضين أنت؟ كيف؟ وبعدين المسألة الأخرى، الهجر، هو يعني استأجر لك بيت ورضي، طبيعي جدا، هذا بشر والرجل يحتاج المرأة. لهذا أختي الفاضلة أم صلاح الدين، اعتبريني مثل الأب لك، ها؟ أنصحك من هذه اللحظة تلغين فكرة الطلاق والخلع، وتكثرين من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتضعين يدك في يد زوجك، وصدقيني ستجدين ردة فعل يعني قوية جدا من هذا الزوج، وربما ستكون حاله أفضل من حاله قبل. وخططوا من الآن أنكم ترجعون إلى البلد، لأنه وجد نفسه هناك، وجد حياته وإيمانه ودينه بين المسلمين وبين طلبة العلم وبين مجالس العلماء ودروس العلم والمساجد، ويسمع الأذان. ارجعي، والله إن الدنيا ما تغني عن الآخرة شيء. إلى كم يعيش الإنسان يا أم صلاح الدين؟ وهل الآن يعني خلقنا حتى نلهث وراء الدنيا، يكون عندنا سعار ولهث وراء الدنيا إلى متى؟ ما في أعظم من الإنسان يوفق إلى الدين ويستمسك به. بارك الله فيك، هذه نصيحتي لك، إلغي فكرة الأفكار هذه التي تفرح إبليس والشيطان، إلغيها تماما وافتحي صفحة جديدة مع زوجك، وأسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. أم صلاح الدين تقول: هناك إنسانة أعرفها تطلقت يعني من زوجها، ووالديها حرم عليها الرجوع، ويعني بقيت سنوات طويلة، تطلقت وهي في العشرين وأولادها كبروا، وتقول رجعت إلى زوجها يعني في الخمسين من العمر، وكان لم يخبر الوالد، وإنما يعني عقد لهما إمام الجامع وكان الولي أخوها. يعني تسأل تقول: ما حكم الزواج؟ هل الزواج صحيح؟ يا أختي الفاضلة أم صلاح الدين، إذا كانت هذه المرأة عضلها أبوها ومنعها، واطلع إمام الجامع على أن هذا الوالد متعسف، وعلى أن هذا الوالد عضل ابنته، وعلى أن هذا الوالد يعني يقول بأنه إذا رجعت سأفعل وأفعل، خلاص يقوم ابنه مقام أبيه في مسألة الولاية، يكون هو الولي، لأن أحيانا الولي قد يكون موجود لكنه مفقود حكما، ما له قيمة، ما له أثر. فلذلك ما دام الإمام إمام الجامع طالب علم واطلع على هذه القضية لا حرج في ذلك، لقول الله تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه لها قصة طبعا معروفة في السنة، نزلت في قصة صحابي منع أخته من الرجوع إلى زوجها وهي ترغب وهو يرغب، نزلت هذه الآية فاستسلم الرجل. لكن إذا كان الأب راضي بهذا وفي قرائن ودلائل وعلامات على أنه يوافق، كان الواجب ما تفعل هذا الأمر، وممكن تصحح العقد فيما لو إذا هي غلب على ظني إن أخبرته يصحح العقد ولا شيء عليه. أم صلاح الدين تقول: هناك إنسانة تريد يعني صيام داود، صيام يوم وفطر يوم، تقول: هل يمكن أن تجمع بين هذا الصيام وبين صيام الاثنين؟ يا أختي أم صلاح الدين بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والإنسان الذي يصوم يوم يفطر يوم، هذا يصوم الاثنين ويصوم الخميس ويصوم الأيام البيض الثلاثة، فما في داعي إلى هذه الانتقائية. يعني كيف الآن نتميز الآن الاثنين من غير الاثنين مثلا؟ قد يوافقها أحيانا الاثنين في غير اليوم الذي تصوم فيه، فتصوم الاثنين مثلا، وقد يوافقها في يوم الصيام، تكتفي بيوم الصيام، ما في داعي. أفضل الصيام صيام داود، هذا يجمع كل يعني صوم النفل، كل صوم النفل يجمعه. فإذا كانت هي محبة لصيام داود تصوم، ولا يعني تكون انتقائية بمثل هذه الصورة اللي ذكرتي. أبو محمد من الشارقة يقول: في شخص توفي واستلم أهله كرت الشؤون الاجتماعية وبقي سنة كاملة ما بلغوا الجهة المختصة اللي تصرف الشؤون، وكان يستلمون 1000 درهم شهريا، بعد يعني سنة تقريبا ما أخبروا الجهة والتنبهوا الآن، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أبو محمد بارك الله فيك، لا شك بأن من كان يصرف له يعني إعانة معيشة راتب من الشؤون الاجتماعية، إذا توفي النظام ما يسمح باستمرارية الصرف له بعد وفاته، والواجب على الورثة على أوليائه أن يذهبوا ويسلموا البطاقة ويبلغوا الجهة بأن والله صاحب هذا الضمان أو المستفيد من الضمان أو المستفيد من كذا قد توفي، حتى يغلق حسابه في هذه الجهة. سكوت هؤلاء على قسمين: إذا كان نسيانا وذهولا وغفلة وجهلا ما عليهم شيء ولله الحمد من حيث الإثم، من حيث الإثم. أما إذا كان تعمدا وقصدا تدريوا لكن أخفوا هذا لا يجوز وحرام عليهم، هذا بينهم وبين الله عز وجل، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. إصلاح هذا الأمر سهل جدا، يذهبون إلى الجهة ويقول: تفضلوا هذا كرت بطاقة صاحب الضمان توفي رحمة الله عليه، ادعوا له بالرحمة، وفي مبلغ موجود عندنا ذهلنا نسينا غفلنا ما انتبهنا، ها اتفضلوا هذا شيك ب 12,000 مدة سنة كاملة، لأنك قلت لي أنت بأن 1000 درهم و12 شهر 12,000، تحطه في شيك وتكتب عليه اسم الجهة اسم المصلح. إذا قالوا لا والله الحمد لله أمور طيبة ومسامحينكم عندنا النظام يعني يسمح للمسؤول عنده صلاحيات إذا مثلا صرف لمدة كذا وكذا الحمد لله. قالوا لكم لا جيبوا المبلغ يجب عليكم أن تسلموا ولا يتخلف درهم واحد، هذا حق ما يحق لأحد أن يأخذ بهذه الطريقة. أبو محمد بن أبو ظبي يقول إذا شخص أراد أن يشتري سلعة من آخر بألف درهم قال له قدم عربون بخمسمائة درهم إذا ما جيت اليوم بنبيع السلعة، ما حكم هذا البيع؟ أبو محمد بارك الله فيه، من حيث الأصل يجائزها، يجوز اشتراط البائع مثل هذه الشروط، يقول له هذه السلعة موجود الآن قدم عربون هو نصف الثمن مثلا أو ربع الثمن أو ثلث الثمن وعندك مثلا مدة معينة إذا ما جيت بيروح عليك مثلا، قال له اليوم ما تغيب الشمس إلا أنت جاي ومكمل المبلغ ومستلم البضاعة ثم ما جاء خذ يومين ثلاثة له الحق الكامل في أن يبيع هذه السلعة. نجي لمسألة العربون، هل يستحق البائع العربون اللي قدمه المشتري أم لا؟ قولان لأهل العلم، قولان. الراجح من قول أهل العلم نعم يستحقه البائع، يستحق العربون هذا. لماذا؟ لأنه حبس السلعة في مقابل هذا الثمن، يعني هو الآن أخره وربما تبقى السلعة يومين وثلاثة وأربعة ويأتي من يشتري يقول له لا بيعت، فيعطل عليه المصالح ويفوت عليه الفرص، لذلك يستحقه في الراجح من أقوال أهل العلم. لكن إذا كان القضاء والفتوى في البلد يرون بأنه لا العربون يرجع إلى المشتري خلاص يلتزم بهذا ويقول له بالنسبة للبضاعة بعناها وتفضل الخمسمية لك، إذا كان القضاء والفتوى على هذا يلتزم بهذا. بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للأضحية، يعني يقول عندي أضحية عينتها، يقول العمال في الشبك يعني سحبوها انكسر قرنها، هل أستمر أضحي بها؟ الجواب نعم يا أبو محمد، ما دام أنك عينتها هذه أضحيتي ثم قدر الله يصيبها شيء في قرنها بسبب العمال وليس بسبب منك وأيضا ليس تعمدا ما عليك شيء ولله الحمد وتمضي في أضحيتك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول بالنسبة لمن يصلي الضحى وقيام الليل إذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يقول هل يبسمل في كل مرة؟ يا أبو محمد الله يرضى عليك، تكرار قل هو الله أحد ثلاث مرات في أذكار الصباح في أذكار المساء وعندما يأتي الإنسان عند النوم، أما في الصلوات العادية صلاة الفريضة وصلاة النافلة مرة واحدة فقط، مرة واحدة. اللي سمعته قد يكون الخطأ منك، سمعت خطأ وغلط أو أن الشخص اللي تحدث فاهم غلط أيضا، أنه والله الإنسان إذا صلى الضحى يقرأ ثلاث مرات علشان يكون قد قرأ القرآن كاملا، أو إذا قام الليل يقرأ ثلاث مرات في كل ركعة مثلا بعد الفاتحة يكرر ثلاث مرات وأنه كذا وكذا، أخطأ. هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة فعل هذا الشيء أنهم يكررون قل والله أحد في الصلاة صلاة الضحى وقيام الليل ثلاث مرات، ما في داعي يا أبو محمد الله يرضى عليك. والجواب على البسملة لأنه قلنا ما في داعي وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمت الله من ليبيا تقول عندي سفرية داخل البلاد مسافة 1000 كيلومتر، تقول هل نقصر جالسين؟ تقول مدة أسبوعين، وبالنسبة للرواتب ويعني هل نصليها؟ أمت الله من ليبيا بالنسبة لألف كيلومتر مسافة سفر تقصرون وتجمعون في السفر في الذهاب والعودة، وأيضا في بقائكم أسبوعين كذلك، فالراجح من أقوال أهل العلم لكم أن تقصروا وتجمعوا ولله الحمد والمنة. بالنسبة للنوافل اللي هي السنن الرواتب تصلون نافلة الفجر سنة الفجر القبلية وتصلون الشفع والوتر أو الوتر في الليل، ولو صليتم شيء من قيام الليل لا حرج في ذلك. أما الله تسأل عن هذه السور، تقول هل صحيح أن من السنة قراءتها في الليل سورة الإسراء سورة السجدة سورة غافر سورة الحديد وسورة الملك؟ الجواب نعم يا أختي أمة الله من ليبيا، هذا ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ هذه السور في الليل عليه الصلاة والسلام وليس عند النوم، والليل يبدأ من غروب الشمس فإذا غربت الشمس بدأ الليل فيقرأ تقرأ ليلا. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول هل يعني صحيح أن المرأة لابد أن تشهد أضحيتها وتمسح عليها وهناك دعاء مخصوص؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب على المضحي أن يشهد أضحيته أو أن يمسح عليها أو أن يقول دعاء معينا عند ذبحها بالنسبة لحضوره وشهوده، ما ثبت في هذا الشيء، وقد روي حديث لا يصح من جهة الإسناد. وأما المذكي الذي يقوم عليها، نعم يقول بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي، الأحياء والأموات، أو الأحياء والثاني الأموات مثلا، أو يقول عن فلان يعني المضحي. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني أخو زوجي جار لنا وحصل مشكلة بينه وبين أخيه، انقطعت العلاقة ثم عادت، لكن تقول أنا حابة أني أزورهم رغم أذاهم، رغم يعني ما سببوا لنا من ألم وأذية، إلا أن زوجي يمنعني، ماذا أفعل؟ طيعي زوجك، أطيعي زوجك يا أمة الله. بالنسبة لأخو زوجك ليس من أرحامك، وبالنسبة لزوجة زوجك لا يلزمك أن تزوريها، وزوجك أكيد بالنسبة لزوجة أخو زوجك ليست يعني ليس واجبا أن تزورينها، لذلك زوجك قد يكون يقدر يعني أمر معين أنت ما تستشعرينه، فأقول لك طيعي زوجك والتزمي يعني توجيهه، ومع الوقت تذكرين أنت بصلة الرحم، تذكرين بالإحسان إلى الجار، وتذكرين بالصبر وكذا، وسيأذن لك بإذن الله تعالى. أمة الله من ليبيا تقول أخت زوجي تأتي تتكلم على أخيها اللي هو جارنا، تقول يعني تشكو من تصرفاته وكذا، وأنا أيضا أذكر هذا الشيء، هل هذا يكون غيبة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، إذا لم يكن هذا غيبة فما الغيبة إذن؟ إذا ما كان هذا غيبة وين الغيبة فيه؟ يعني إذا جاءت مثلا أخت زوجك وقالت لك أخوي فلاني جاركم فيه وفيه وفيه وفيها، هذه الغيبة، يعني تتوقعين أخو هذه الأخت لو حضر ينبسط لما يسمع هذا الكلام ولا يزعل؟ يضحك ولا يحزن؟ أو يفرح ولا يحزن؟ يحزن. هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. فيا أخت الفاضلة إذا جاءتك وقالت لك والله أنا أبغاك تتدخلين في الإصلاح بيني وبين أخوي مثلا، قولي لا اسمحي لي أنا أجنبية عنكم وما عندي قدرة على الإصلاح. إذا قالت أخوي فيه ما لا يخطيه وفيه يعمل كذا ويسوي كذا، قولي سامحيني يعني ما نريد أن نكسب ذنوب وآثام، وأنت لا تتحدثين عنها بما يحصل إلا إذا كان والله تشتكين من باب التظلم حتى يرفع عنك الظلم، تشتكين من باب الفتوى حتى يفتيك المفتي، تشتكين من باب التقاضي حتى يقضي لك القاضي، هذا ما يعتبر غيبة، ما يعتبر. أما والله مثل ما يقولون فضفضة وتنفيس مثل ما بعض الناس يعبر، هذه غيبة بارك الله فيك. أشغل وقتك أنت وإياها، قولي لها تعالي نقرأ تفسير سورة عمة، ولا تفسير القواقل الأخيرة من بعض كتب التفسير، ولا اقرأوا في سيرة المسلم، ولا شغلوا التلفزيون وشوفوا برنامج نافع، برامج نافعة كثير الحمد لله، ولا اطلعي وأنت إياها قريب مثلا، يعني شيء من هذا القبيل أفضل من أنكم تجلسون يعني تقولون في جاركم مثل هذا الكلام اللي أنت ذكرتي. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة والحمد لله. غدا الجمعة عندنا حلقة الواتساب، وكذلك السبت ألتقيكم الأحد مباشر على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.